سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة رفع الاشتباه، ونشرع إن شاء الله في قول المصنف تفسير لفظ إله في كتب العقائد. كما تعلمون أن علماء الشريعة الذين اشتغلوا بالتصنيف بدأوا يصنفون في علوم الشريعة وقسموها إلى أقسام حتى تسهل المراجعة ويسهل حفظ المسائل وتدريسها، فتكلموا عن أمور العقائد وخصوها بالأخبار الواردة في الكتاب أو في السنة، وأدخلوا في علوم العقائد ما كان من شعارات أهل السنة والجماعة كالمسح على الخفين وقصر الصلاة في السفر ونحوها، جعلوا هذا أيضا من العقائد. أيضا تكلموا في معاملة ولاة الأمور وجعلوا هذا من العقائد. أيضا تكلموا في القواعد العامة الكلية التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة وجعلوها أيضا من العقائد. وقد اتفقت كلمتهم على أن من خالف أهل السنة والجماعة في أمر من أمور الاعتقاد أو ما لحق به فليس من أهل السنة والجماعة، بل هو من أهل البدعة والضلالة. وبناء على ذلك، من سلم اعتقاده في كل شيء غير أنه أنكر المسح على الخفين فلا شك أنه مبتدع، ليس من أهل السنة والجماعة. ولابد أن نفرق بين المسح على الخفين ومن أنكره، وبين المسح على الجوربين. هذه مسألة وتلك مسألة أخرى، ولا تخلط بين المسألتين. كذلك اتفقت كلمتهم على أن من خالف السلف الصالح في معاملته لولاة الأمور ليس من أهل السنة والجماعة وإن سلم اعتقاده في كل شيء. يبقى تصنيف كتب العقائد لابد أن نعي ما المراد بذلك. لذلك إذا قرأت في الكتب المختصة بذلك لسلفنا الصالح كأصول السنة للإمام أحمد وللحميدي وشرح السنة للبربهاري وأصول السنة لابن أبي عاصم وغيرهم، تجد أن هؤلاء القوم صنفوا في كتبهم وأضافوا ما سميته لك من معاملة ولاة الأمور ومن عدم الخروج على الحكام إلى غير ذلك. فهذه المسائل وإن كانت من الفقه العملي وليست من باب الإخبار، ولكن أدرجها العلماء في كتب العقائد، فلا يسعون الخروج عن كلام أئمتنا الأكابر. نرجع للكتاب، هذا من باب الإشارة إلى مسألة كتب العقائد. يقول: يظهر من صنيع بعض المتكلمين، أعني علم الكلام أو علم العقائد أو علم التوحيد، أن معنى إله هو المعنى الذي يعبرون عنه بواجب الوجود. اكتب عندك: واتفق العقلاء على أن الأحكام العقلية ثلاثة. واتفق العقلاء على أن الأحكام العقلية ثلاثة. الحكم الأول واجب الوجود، واجب الوجود وهو الله عز وجل. الحكم الثاني ممكن الوجود وهو ما سوى الله. الحكم الثالث المستحيل. المقصود بالكلام ده ايه يا مشايخ؟ حاضر. لا بس انا اريد ان ألفت نظرك، ايه الغرض من الكلام ده معايا مشايخ؟ الغرض من الكلام ده لو ان انسانا اختلف معك في حكم عقلي واحد كف عن الكلام معه، ده اصبح مجنون. لان معنى كلمة احكام عقلية اي اتفق عليها جميع العقلاء، بغض النظر بقى عن شريعتهم عن معتقداتهم عن ملتهم، ده لا يعنينا. رجل ده عنده عقل ايوه يتفق معك في هذه الأحكام الثلاثة اللي هو واجب الوجود، يعني أي أن هذا الكون كله لابد أن يكون له موجد واجب أن يوجد وهو الله عز وجل. بعد ذلك الحكم الثاني ممكن الوجود، معنى كلمة ممكن يعني ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد، وهو ما سوى الله عز وجل لأنه كان بعد أن لم يكن. ولعلكم تذكرون حديث عمران بن حسين عند مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن معه شيء، لا ماء ولا هواء ولا سماء ولا عرش ولا أي شيء سبحانه وتعالى. هي دي الأولية المطلقة. يبقى هنا أصبح ده ممكن الوجود، أنا وإنت من الممكن الوجود، السماء والأرض من الممكن الوجود، وهكذا. الحكم الثالث المستحيل، المستحيل يعني شيء مستحيل، والعلماء قسموا المستحيل مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. يبقى إذا اتفقت أو قال العقلاء إن هذا الشيء مستحيل وفلان قال لك لا مش مستحيل، طب أنت اختلفت معي في حكم عقلي، كيف أتفق معك في حكم شرعي؟ انتبه رجال لهذه الأمور حتى لنضيع أوقاتنا سدى في صفصفة لا يأتي من ورائها إلا كل شر. يبقى هنا بيقول الذين يعبرون عنه بواجب الوجود اللي هو ده الحكم الأولاني من الأحكام العقلية. لذلك ما فيش عقل قط أو عنده مسكة من عقل ينكر وجود الله. وذكرت لكم مرة إن الإمام الرازي قبل أن يتوب من علم الكلام ويرجع إلى ربه عز وجل وإلى منهج أهل السنة ماشوا وراها بقى ملايين البشر من التلاميذ، فمر على امرأة عجوز فلفت نظرها كثرة الناس حول هذا الرجل، فمن باب الفضول سألت مين الشيخ ده اللي ماشوا وراها ملايين مليانة، فانبرى طالب من طلبته وقال هذا الإمام الفخر الرازي الذي عنده أكثر من 1000 دليل عقلي على وجود الله. فقالت المرأة العجوز تبا له أو في الله شك؟ تخيل، طب هو ربنا فيه شك عشان تجيب لي 1000 دليل عقلي؟ هات مليون دليل، ده انت كده دليل على خبلا في العقل. واخد بالكم يا اخوانا؟ يبقى حينما يختلف معك إنسان في حكم من الأحكام العقلية لا ده ملوش عقل يا مشايخ، ده عقله ذهب عنه، وغالب الأحيان بيكون عقله موجود وما ذهب ولكنه جاحد ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. نرجع، نعم، ها؟ واجب، يعني العقل بيوجب أن يكون الكون إله موجود غير لم يوجده أحد اللي هو خالق غير مخلوق، العقل يقول كده. عشان إيه؟ فاكرين 4 أحكام عقلية اتفق عليها العقلاء؟ فاكرينهم يا مشايخ؟ اللي هو بطلان الإيه؟ التسلسل. ما هو من اللي خلق فلان فلان؟ طب من اللي خلق علان علان؟ طب وعلان ده من اللي خلقه؟ يبقى نصل التسلسل، والتسلسل باطل باتفاق العقلاء. يبقى لما واحد عقل يقول لك لا التسلسل مش باطل أو الدور ليس بباطل، خلاص ما تضيعش وقتك معه. طيب يقول يظهر من صنيع بعض المتكلمين، أعني علم الكلام أو علم العقائد أو علم التوحيد، أن معنى إله هو المعنى الذي يعبرون عنه بواجب الوجود، ولكن في عباراتهم اضطرابا. قال العضد في مواقفه المرصد الثالث في توحيده تعالى هو مقصد واحد وهو أنه يمتنع وجود إلهين، أما الحكماء فقالوا يمتنع وجود موجودين كل واحد منهما واجب لذاته، وأما المتكلمون فقالوا يمتنع وجود إلهين مستجمعين لشرائط الإلهية لوجهين، الأول لو وجد إلهان قادران، واعلم أنه لا مخالف في هذه المسألة إلا الثانوية. الثانوية يا أخواننا دولة ناس ربنا يعافيك يعني فقدوا العقل، يقولون أن للظلمة إله وللنور إله، وده معتقدهم. إله الظلمة وإله النور، مع اعترافهم بأن إله النور أقوى من إله الظلمة. قال المحشي حسن جلبي قوله في توحيده تعالى: التوحيد يطلق بالاشتراك على معان من جملة اعتقاد الوحدانية، أي عدم مشاركة الغير له في الألوهية، وهذا هو المقصود ها هنا، والمشاركة فيها تستلزم الاشتراك في الوجوب الذي هو معدن كل كمال ومبعد عن كل نقصان. وقال الشارح السيد الشريف بعد قول المتن إلا الثانوية دون الوثنية: فإنهم لا يقولون بوجود إلهين واجبي الوجود، ولا يصفون الأوثان بصفات الإلهية، وإن أطلقوا عليه اسم الآلهة بل اتخذوها على أنها تماثيل الأنبياء أو الزهاد أو الملائكة أو الكواكب، واشتغلوا بتعظيمها على وجه العبادة توصلا بها إلى ما هو إله حقيقة. قال حسن جلبي: فعدهم أي الوثنية من المشركين لقولهم بتعدد المستحق للعبادة لا لقولهم بواجب الوجود. ما تنسوش يا مشايخ إن أهل السنة والجماعة طبقا للأدلة الشرعية يفرقون بين أصل التوحيد وبين صور التوحيد. دايما بنركز على دي. أصل التوحيد الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لكل أنواع العبادة، وهذا الأصل لا يصح إسلام العبد إلا بثبوته عنده. أنت عندك دي العقيدة موجودة عندك بعد ذلك في بقى صور التوحيد، زي كما ذكرنا مرارا الإيمان المجمل والإيمان المفصل. الإيمان المجمل أنا أصدق تصديقا جازما مجملا بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حاجة تيجي في الكتاب والسنة أنا مصدقها ده إجمالا. طيب طب التفصيل لما يتعرض علي، طب لو عرض عليك تفصيل ولم تؤمن به أينفعك الإيمان المجمل؟ ها لا ينفع، لا ينفع. يبقى واحد يقول لك أنا مصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبر فيه عذاب وفيه نعيم، قال لا أصدق، لا ينفعك شيء، وكفرت بالله عز وجل وإن ادعيت ما ادعيت. يقول: فعدهم أي الوثنية من المشركين لقولهم بتعدد المستحق للعبادة لا لقولهم بواجب الوجود. فهذه العبارات كما ترى، وفي مسألة التوحيد من المقاصد وشرحها بني الكلام على توحيد وجوب الوجود أيضا، ولكن قال في الشرح: حقيقة التوحيد اعتقاد عدم الشريك في الألوهية وخواصها، ولا نزاع لأهل الإسلام في أن تدبير العالم وخلق الأجسام واستحقاق العبادة وقدم ما يقوم بنفسه كلها من الخلاص. ثم عدد أصناف المشركين إلى أن قال بعد ذكر الثانوية والمجوس: ومنهم عبدة الملائكة وعبدة الكواكب وعبدة الأصنام، أما الملائكة والكواكب فيمكن أنهم اعتقدوا كونها مؤثرة في عالم العناصر، مدبرة لأمور قديمة بالزمان، شفعاء للعباد عند الله تعالى، مقربة إياهم إليه تعالى. وأما الأصنام فلا خفاء أن العاقل لا يعتقد فيها شيئا من ذلك. قال الإمام رحمه الله: فلهم في ذلك تأويلات باطلة. الأول أنها صور أرواح تدبر أمرهم وتعتني بإصلاح حالهم على ما سبق. الثاني أنها صور الكواكب. الثالث أن الأوقات الصالحات للطل صمات القوية الأطل لا توجد إلا أحيانا من أزمنة متطاولة جدا، فعملوا في ذلك الوقت طلصما لمطلوب خاص يعظمونه ويرجعون إليه عند طلبه. الرابع أنهم اعتقدوا أن الله تعالى جسم على أحسن ما يكون من الصورة. طبعا كما لا يخفى عليكم في دراستنا، والفضل لله عز وجل ونسأله دوام التوفيق وحسن الخاتمة، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. قلنا أن لفظ الجسم لا يطلق عن الله ولا ينفى عن الله لعدم وروده مثبتا ولا منفيا. طيب إن قال لك قائل لا بد من الإثبات أو النفي، فالجواب: قل له ماذا تعني بلفظ الجسم، يعني ما مرادك، لأن ديت كما قال شيخ الإسلام في التدمرية من الألفاظ المشتركة المجملة التي تشتمل على حق وباطل، فلا تطلق إثباتا ولا نفيا إلا بعد بيان المعنى المراد منها. فإن كان حقا نعم، وإن كان باطلا فلا. ده الكلام ده متى؟ من باب التنزل مع المخاطب، بنتنزل معه. أما الأصل فلا تطلق عن الله عز وجل ولا تنفى. يقول: أعتقد أن الله تعالى جسم على أحسن ما يكون من الصورة، وكذا الملائكة فاتخذوا صورا وبلغوا في تحسينها وتزيينها وعبدوها لذلك. الخامس أنه لما مات منهم من هو كامل المرتبة عند الله اتخذوا تمثالا على صورته وعظموه تشفعا إلى الله تعالى وتوسلا. وبالجملة فنفي الشركة في الألوهية ثابت عقلا وشرعا، وفي استحقاق العبادة شرعا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. طبعا هنا نفي الشركة في الألوهية ثابت عقلا وشرعا، شرعا جاء بالنص وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، عقلا من لوازم توحيد الربوبية الذي دل عليه العقل. ودين بالكم يا مشايخ، يعني كده العقل بيقول اللي هو الأحكام العقلية واجب الوجود سبحانه وتعالى، وهو الخالق والخلق والإيجاد من العدم، خالق المدبر المالك، اللي هي أصول توحيد الربوبية. طيب من لوازم هذا المعتقد افرضه بالعبادة، ومن لوازم توحيد الربوبية والألوهية توحيد الأسماء والصفات على ما هو مبين في أصول التوحيد. يقول: وبالجملة فنفي الشرك في الألوهية ثابت عقلا وشرعا، وفي استحقاق العبادة شرعا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أقول: وهذه العبارة الأخيرة مفهمة أن عبدة الملائكة وعبدة الكواكب وعبدة الأصنام لم يشركوا في وجوب الوجود، وإنما أشركوا في استحقاق العبادة. وقد جعل استحقاق العباد غير الألوهية، وإنما يعني الألوهية بالمعنى الذي يريده المتكلمون منها في هذا البحث، وهو وجوب الوجود، وهو غير استحقاق العبادة قطعا. فلا تفهم من كلامه أن المشركين الذين حكى فيما سبق أنهم يشركون في استحقاق العبادة غير مشركين في الألوهية. كيف؟ والقرآن مملوء بالإخبار عنهم أنهم اتخذوا الأوثان آلهة، وقد قال هو نفسه في المطول في بحث تعريف المسند إليه بالعلمية ما لفظه: ألا ترى أن قولنا لا إله إلا الله كلمة التوحيد بالاتفاق، فيجب أن يكون إله بمعنى المعبود بحق، والله تعالى علما للفرد الموجود منه، والمعنى لا مستحق للعبودية له في الوجود أو موجود إلا الفرد الذي هو خالق العالم. وهذا معنى قول صاحب الكشاف: إن الله تعالى يختص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيره، أي بالفرد الموجود الذي يعبد بالحق تعالى وتقدس. ونقل نحوه عن السعد في شرح الكشاف. كما قلنا قبل ذلك إن الزمخشري والرازي والجويني الأب والابن والغزالي وغيرهم ممن اشتهروا بعلم الكلام، قال أهل السير والتراجم أن هؤلاء القوم ختم لهم ربنا بخاتمة السعادة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن الذي نحذر منه غاية التحذير النظر في موروثهم الثقافي العلمي. لما؟ لأن المنية أتتهم قبل أن يتمكنوا من تنقيح ما كتبوه، وجاء الخلف بعدهم وتركوه كما هو، إلى أن قيض الله عز وجل لهذا المنهج القويم أهل السنة، فبينوا عوار ما في هذه الكتب من مخالفات. يقول: فأما زعمه أن نفي الشرك في استحقاق العبادة غير ثابت بالعقل فيبطله القرآن. وفي شرح الجوهرة لابن الناظم وحقيقة الألوهية وجوب الوجود والقدم الذاتي، ويلزم منه استغناءه عن كل ما سواه وافتقار كل ما سواه إليه. طبعا الكلام ده كله يا أخوانا غير صحيح، وده الذي يعني تشدق به ورفع عقيرته سيد قطب وابو الأعلى المودودي لما قالوا لا إله إلا الله، أي لا خالق إلا الله، وهذا من الكلام الباطلي. يقول: تعقبه المحشي الأمير فقال: قالوا وجوب الوجود هذا من اللوازم وحقيقة الألوهية كونه معبودا بحق. قوله ويلزم منه استغناءه إلى آخره. السنوسي فصل الألوهية بهذين الشيئين وأخذ ما عدهما منهما، والشارح فعل ما فعل ولم يظهر له وجه. وقال البيجوري في حواشيه على الجوهرة: فحقيقة الإله المعبود بحق، ويلزم منه أنه مستغن عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه. فتفسير السنوسي الذي ذكره في الصخري باللازم لا بالحقيقة. أقول وأسأل الله التوفيق هذا المعلم اليماني. أما وجوب الوجود فالأمم كلها لا تشرك فيه حتى الثانوية. الثانوية قلنا اللي هم بيقولوا فيه كم إله؟ إله الظلمة وإله الإيه؟ النور. ولكن قالوا إله النور أفضل، وهو خالق إله الظلمة. يقول: أما وجوب الوجود فالأمم كلها لا تشرك فيه حتى الثانوية، والنقل عنهم مضطرب، وغالبهم يقول بحدوث الذي يقولون بأنه خالق الشر. ومن قال منهم بقدمه فالقدم عندهم لا يستلزم وجوب الوجود. طيب، وفي نهاية الإقدام للشهرستاني المطبوع بإسطنبول القاعدة الثالثة في التوحيد، وهذه المسألة مقصورة على استحالة وجود إلهين يثبت لكل واحد منهما من خصائص إلهية ما ثبت للثاني. ولست أعرف صاحب مقال صار إلى هذا المذهب، لأن الثانوية وإن صارت إلى إثبات قديمين لم تثبت لأحدهما ما ثبت للثاني من كل وجه. والفلاسفة وإن قضوا بكون العقل والنفس أزليين وقضوا بكون الحركات صرمدية لم يثبتوا للمعلول خصائص العلة. كيف وأحدهما علة والثاني معلول والصابئة؟ وإن أثبتوا كون الروحانيين والهياكل الأزلية صرمدية مدبرة لهذا العالم وسموها أربابا وألا، فلم يثبتوا فيها خصائص رب الأرباب ودلالة التمانع في القرآن مسرودة على من يثبت خالقا من دون الله سبحانه وتعالى. برضو عاوز ألفت نظرك، وأرجو أن يكون للفت النظر هذا أثر في سلوكنا، وهو هذا الذي نعانيه من كلام في بعض الأحيان يعز علينا أن نفهمه. ما جاءنا إلا من مخالفة هدي السلف في طلب العلم ونشره واللجوء إلى علماء الكلام. يعني لو أنت كده يعني توهمت أو تخيلت ما بذله أئمتنا في الرد على علماء الكلام، لو بذل معشاره في تعليم العقائد الصحيحة على عهد سلفنا الصالح لانتشرت العقيدة غاية الانتشار، وما وجدنا مبتدعا قط، وإن وجدنا سرعان ما يرجع إلى أهل السنة. علشان كذا ما فعله المأمون عفى الله عنه في دخول علم الكلام إلى باد مصر زلة عظيمة ورحمة الله واسعة. وهذا الذي قاله أئمتنا: ما نظن أن الله سيغفل على المأمون في إدخاله لكتب أهل الكلام إلى بلاد مصر. يقول: دليل التمانع في القرآن مسرودة على أن من يثبت خالقا من دون الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق. وعن هذا صار أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أن أخص وصف الإله هو القدرة على الاختراع فلا يشاركه فيه غيره. كلام ده غير صحيح. ما ده اللي قالوا الجماعة اللي هم علماء الكلام لما قالوا أخص خصائص الألوهية القدم، وده خطأ. بل أخص خصائص الألوهية أنه رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى ما ينفعش أنت تخترع أمور وتجعلها هي أخص خصائص الألوهية. يقول: وعن هذا صار أبو الحسن الأشعري رحمه إلى أن أخص وصف الإله هو القدرة على الاختراع فلا يشارك فيه غيره. فينا ملحوظة وديت الأمانة العلمية بتلزم كل منصف. إيه هي؟ أنا أريد أن أنقل كلام العلماء في مسألة من المسائل من باب الأمانة، وبعد أن أنقل أبين الخطأ من الصواب. طيب، أنا عندي نقلين لإمام من الأئمة. أحد النقلين قاله وهو في مرحلة ابتداع وبعيد عن الحق، والنقل الثاني بعد أن ثاب إلى الله وإلى المنهج القويم. يبقى الأمانة هنا بتلزمني. أقول يا أخوان، وللإمام ابن القيم في المسألة قولين، القول الأول كذا ولعله قاله في مقتبل حياتي، خد بالك ليه؟ لأن احنا كده، وده ما يختلفش في حد، أي إنسان يبحث في العلوم الشرعية أو حتى في العلوم الكونية بحثه يختلف باختلاف عمره، بيبدأ فكره ينضج وعقله ينضج، وده موجود فيما بيننا. يعني هل يعقل مثلا ما كتبه ابن القيم في مقتبل حياته يكون كما كتبه في أخريات حياته؟ أبدا. وانظر إلى كثير من كتبه كشفاء العليل والصواعق المرسلة، وانظر إلى الروح وإلى حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، تجد أن هناك بونا شاسعا بين الكتابتين مع أنهما من رجل واحد. يبقى الإمام أبو الحسن الأشعري معروف الفترة الزمنية الذي قضاها من عمره في مذهب غير أهل الحق أطول بكثير من الفترة الزمنية من عمره التي قضاها في مذهب الحق. ده كفاية 40 سنة مع أبي علي الجبان في مذهب الاعتزال يقرره وينافع عنه وينصره بكل ما أتي من كلام. يبقى لما ننقل عن الإمام كلام لابد أن نبين هذا قاله قبل كذا أو بعد كذا. طيب، يقول: وعن هذا صار أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أن أخص وصف الإله هو القدرة على الاختراع فلا يشارك في غيره، ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت إلهين، وسيأتي ما فيه قريبا إن شاء الله، أي سيأتي ما في هذا الكلام من مخالفات. نعم، من قال من النصارى إن الله تعالى عما يقولون عبارة عن ثلاثة أقانيم انفصل أحدها حتى حل في جسد عيسى عليه السلام يلزمه الشرك في وجود الوجود في وجوب الوجود، ولكن لهم خبط شديد لعله يأتي بعضهم. ورأيت في ترجمة الكندي الفيلسوف أن له رسالة في بيان أن الأمم جميعها موحدون، كأنه يريد توحيد وجوب الوجود. وكتاب الله تعالى مع شهادته على كثير من الأمم الشرك ينفع عنهم الشرك في وجوب الوجود، وسيأتي إن شاء الله إيضاح ذلك مفصلا في الكلام على شرك قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم هود وقوم صالح والمصريين في عهد إبراهيم ثم في عهد يوسف ثم في عهد موسى، حتى إن فرعون نفسه لم يشرك في وجوب الوجود. طيب، وجوب الوجود ده حكم عقلي ولا حكم شرعي؟ عقلي، خد بالك، عقلي. يبقى اللي خلفك فيه يبقى فرعون بيفهم عنه. وكذلك مشرك العرب الذين بعث فيهم خاتم الأنبياء عليهم السلام وعلى إخوانهم من النبيين. ما تنسوش يا مشايخ، واعذروني في كثرة التذكير، إن مشرك العرب على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا من أهل فترة أم أنهم مطالبون بشريعة نبي؟ الجواب هو مطالبون بشريعة نبي الله إبراهيم. كلام واضح إزاي؟ لحظة واحدة يا شيخ حاضر، وقل ما تريد. يبقى مشركي مكة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق بعضهم إن أبي وأباك في النار، ليس في هذا مؤاخذة قبل البلاغ وقبل النضارة وقبل بعثة الرسول، بل فيه دليل، ده كلام النووي رحمة الله، بل فيه دليل على أن أهل مكة كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم، ومن أجل هذا عوقبوا إن أبي وأباك في النار. رأيت فلانا يجر قصبه في نار جهنم، لأنه أول من سيب السوائب. أما من يقول إن مشركي مكة كانوا من أهل الفترة ومع ذلك عذبهم ربنا عز وجل، ومن ثم يكون فيه دليل على أن التوحيد إن لم يوحد الإنسان ربه ولو بغير رسالة يعذب، هذا كلام ساقط لاقط لا وزن له ولا قيمة. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ ومن حديث إن أبي وأباك في النار من قبل الخواطر، زي بالضبط إن كنا أكثر أهل النار، بيهزر، دي زي دي بالضبط. وإيه؟ نسأل الله العافية يا أخي الفضل. الله يجزاكم بالخير، أحكموا أمركم فالأمور اختلط فيها الحابل بالنابل، وإلى الله المشتكى. وصيتي لكم بعد تقوى الله عز وجل، أحكموا أمركم يا رجال، أحكموا أمركم في كل شيء، ودققوا غاية التدقيق عمن تأخذون علما شرعيا. وبقولها لكم وأنا إن شاء الله في كامل قواي العقلي، إن وجدت على من يحدثك الآن شيئا من المآخذ في المنهج أو المعتقد انصح، إن لم أستجب دعك مني. الكلام واضح إزاي؟ ليه؟ أصل الأمر أمر دين، واختلط الحابل بالنابل، والرويبضة على صوته ورفع عقيرته، فلا بد من الحسم والحزم حتى تستقيم الأمور. يقول وكتاب الله عز وجل، وكذلك مشرك العرب الذين بعث فيهم خاتم الأنبياء عليه وعلى إخوانه من النبيين وآل كل منهم صلوات الله وسلامه، شهد عليهم القرآن باعترافهم بأن الله عز وجل هو الذي يرزقهم من السماء والأرض، والذي يملك السمع والأبصار، والذي يخرج الحي من الميت، والذي يخرج الميت من الحي، والذي يدبر الأمر، والذي له السماوات والأرض، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه بيده ملكوت كل شيء، وأنه يجير ولا يجار عليه، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، وأنه هو الذي ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، وأنه العزيز العليم، إلى غير ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى سياق الآيات في ذلك. ده الكلام ده قصه علينا ربنا عز وجل إخبارا عن مشرك العرب، إن هم بيقروا بكل إيه هذه الأشياء، ولئن سألت في أكثر من موضع. وأخبر الله تعالى عنهم بقوله: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وآيات أخرى بهذا المعنى، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها مع بيان حجة الله البالغة في رد شبهتهم. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال عز وجل: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. ذكر الرغيب وغيره أن القربان هو من يتقرب بخدمته إلى الملك، يستوي فيه الواحد والجمع، أي لأنه في الأصل مصدر، فيكون هذا كقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذه الأمم التي ثبت أنها لم تكن تشرك في وجوب الوجود هي التي ملئ القرآن بالإخبار عنها أنها كانت تشرك في الألوهية وتتخذ من دون الله آلهة. يبقى بناء على ذلك الأصل في كون الرجل مشرك أو غير مشرك في الألوهية، واخد بالك؟ فلو وحد الربوبية والأسماء والصفات ولم يوحد في الألوهية مشرك، وتنسحب عليه جميع الوعيد في الشرك، بل يقام عليه حد الردة إن أصر على ذلك. يقول فالقرآن مليء بالإخبار عنها أنها كانت تشرك في الألوهية وتتخذ من دون الله آلهة. وعنهم أخبر الله تعالى بأنه أرسل إليهم رسله يدعونهم إلى لا إله إلا الله، فاستكبروا عن ذلك وأعظموهم. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال عز وجل: وعجب أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجب. وكانت الرسل تكتفي منهم بلا إله إلا الله، فمن قاله فقد برئ من الشرك. فأي ريب يبقى في أن توحيد الألوهية غير توحيد وجوب الوجود، وأن معنى إله غير معنى واجب الوجود؟ وكيف يعقل أن يكون معنى إله هو معنى واجب الوجود وهم يؤلهون أحجارا ينحتونها بأيديهم وأشجارا قد علموا أنها لم تكن قبل نابتة ثم نبتت ومعاد تصاغ أمام أعينهم؟ وأما قول السنوسي إن معنى إله المستغنى عن كل ما سوى المفتقر إليه كل ما عداه، فقد تقدم أنه تفسير باللازم، يعني يلزم من كونه الخالق المالك المدبر أن يكون مستغنى عن كل شيء، يبقى ما فسرش بالحقيقة. وعشان كده لابد أن نميز بين التفسير باللازم والتفسير بالحقيقة. نعم، أنا يجوز أن أفسر باللازم ولكن مع الإقرار بالتفسير بالحقيقة. أما إن فسرت باللازم، خذوا بالكم، ولم أقر بالحقيقة، فهذا عيادا بالله من مسالك أهل البدع، وده موجود عند المبتدعة في الأسماء والصفات. يقول وفيما تقدم في الكلام على إبطال أن يكون معنى إله ومعنى واجب الوجود، ما يعلم منه إبطال أن يكون معنى إله المستغنى عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، فأما كون هذا المعنى ملازما له فحق، ولكن المشركين لا يعترفون بهذه الملازمة، وسيأتي قريبا نص ابن عبد السلام وغيره على ذلك، ولذلك يؤلهون المخلوقات والجمادات مع علمهم باحتياجها وافتقارها واعترافهم بذلك. واعلم أن المتكلمين تبعوا الحكماء في الكلام على توحيد وجوب الوجود، وأرادوا أن يعبروا بعبارة شرعية فاختاروا كلمة إله، لأن الشارع جعلها علما للتوحيد الآخر في لا إله إلا الله، وبنى الملازمة عليها في قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وغيرها مما سيأتي تحقيقه إن شاء الله. ورأوا أن الشرع خص الألوهية بالله عز وجل، وكثيرا ما يحتد على ذلك بالعقل، فدلهم ذلك على أن بين الألوهية ووجوب الوجود ملازمة، وهذا حق في نفسه، ولكن وكذلك الملازمة بين الألوهية والاستغناء المطلق كما مر، ولا يلزم من التلازم في نفس الأمر اتحاد المعنى ولا التلازم في الاعتقاد، فإن عدم الألوهية ملازم لغير الله عز وجل في نفس الأمر، مع أن المشركين يعتقدون في أوثانهم مثلا أنها آلهة ولا يعتقدون أنها هي الله، وإطلاق أحد المتلازمين على الآخر شائع دائع. ولكن المتكلمين سكتوا عن إيضاح توحيد الألوهية الحقيقي، مع أن الضرورة إليه أشد لما تقدم أن عامة الأمم تعترف بوحدانية وجوب الوجود وإنما تنكر توحيد الألوهية، والأمم التي بعثت إليها الرسل كذلك، وعلى ذلك الأمم الباقية على الشرك إلى يومنا هذا، ومعلوم أن تلك الأمم لا تعترف باستلزام وحدانية وجوب الوجود لوحدانية الألوهية، فكان على المتكلمين أن يبينوا وجه الملازمة ويمعنوا فيه كيف لا، وعليهم اتكال أكثر الأمة في بيان العقائد، وقد جعلوا التوحيد علما لهم حتى سمي علم الكلام علم التوحيد، فكيف لا تتكل الأمة في بيان التوحيد على علماء التوحيد؟ ولكنهم ويا للأسف أغفلوا التوحيد الذي بنيت عليه الشرائع وبه أرسلة الرسل والمسلمون بغاية الضرورة إلى معرفته، وهو محور الخلاف والنزاع والقتال والجدال، أغفلوا هذا واشتغلوا بغيره. أخونا هنا، أسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفعنا وإياك. إحنا قلنا الأحكام العقلية ثلاثة. إيه معنى أحكام عقلية ثلاثة؟ يعني كل العقلاء اتفقوا عليه. واجب الوجود يعني وجوده واجب، يعني لازم يكون موجود سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل، كويس؟ بعد كده ممكن الوجود، بعد كده ايه؟ مستحيل. طيب أخونا بيقول هنا ايه؟ أنا لا أفهم توحيد واجب الوجود، يعني معناها حتى أقرب لك المعنى وإن كان لفظ غير منضبط، اللي هو توحيد الربوبي، واخد بالك؟ يبقى هم لما هم يتكلموا عن توحيد الألوهية اللي هو الفلاسفة والمتكلمين قالوا لا، ده المربي توحيد الألوهية اللي هو توحيد واجب الوجود اللي هو توحيد الربوبية، والكلام ده غير صحيح، لأن هذا الأمر مستقر عند المشركين، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبى ضراريهم وأخذ أموالهم وهم يقرون بتوحيد الربوبية، يبقى هو مش هو ده المطلوب، لا، المطلوب توحيد الألوهية والمطلوب توحيد الأسماء والصفات. أدي معنى كلمة واجب الوجود. واجب الوجود أي وجوده واجب وهو الله عز وجل، يعني لازم يكون واجب موجود سبحانه وتعالى ولا موجد له عز وجل، هذا هو المراد واجب الوجود. يقول نعم، فسر بعضهم الألوهية باستحقاق العبادة، ولكن العبادة أيضا كلمة مشتبهة فلم يبينوا معناها ولا تكلموا في بيان اختصاص الله عز وجل باستحقاق. اكتب عندك والمراد بالعبادة اللي هي تكلم شيخ الإسلام اللي هي اكتب عندك اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وده إخواننا من أشمل التعاريف التي وردت في تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يقول ولعل السبب في إهمالهم الكلام على توحيد الألوهية الحقيقي أنهم لم يجدوا للفلاسفة كلاما فيه، كيف وعامة الفلاسفة مشركون يعبدون الأرواح والكواكب والأوثان، وظن المتكلمون كما صرح به بعضهم وتقدم في آخر ما نقلناه عن شرح المقصد أن وحدانية استحقاق العبادة لا يدل عليه العقل وإنما هو شرعي محض. طبعا الكلام ده غير صحيح. هنا في ملحوظة يا مشايخ، لما تقرأ، ودي مهمة جدا، عن أكابر الفلاسفة، ده بمقياس الفلاسفة، واخد بالك، فيعني من كلامهم بنتكلم، تجد ما من فيلسوف منهم إلا وهو يعبد إلها، وفيه دليل واقعي على أنه يستحيل أن يعيش آدمي أو جني إلا وهو عابد. واضح هنا كده؟ يبقى الله خلقنا على هذه الهيئة لكي نكون عابدين، فمن لم يعبد الله سيعبد غير الله. واضح يا مشايخ؟ يقول فكيف وعامة الفلاسفة مشركون يعبدون الأرواح والكواكب والأوثان، وظن المتكلمون كما صرح به بعضهم وتقدم في آخر ما نقلنا عن شرح المقاصد أن وحدانية استحقاق العبادة لا يدل عليها العقل وإنما هو شرعي محض. فتقصير المتكلمين في هذه المسألة من أعظم أسباب الاشتباه فيها. طيب، وده الحق فعلا، إن المتكلمين لأنهم كانوا يتبعون كل ناعق من الفلاسفة. طيب أنا كرجل مسلم، ما الذي أوجب علي أن أخذ علم العقائد من المتكلمين؟ من اللي أوجب عليك كده؟ ده أنا علم العقائد وكل علوم الشرع بأنواعها ليس لي مصدر إلا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولكن لما انبهروا لخوائهم من الداخل وشعورهم بالإنهزامية بما عليه الفلاسفة أخذوا ينعقون بما ينعق الفلاسفة ويقلدونهم في كل شيء. يقول فتقصير المتكلمين في هذه المسألة من أعظم أسباب الاشتباه فيها، لأن من أراد البحث عنها فزع إلى ما سموه علم التوحيد لاعتقاده أنه متكفل بمسائل العقائد ولا سيما مسألة التوحيد، فوجد فيه الكلام في وحدانية وجوب الوجود معنونة بوحدانية الألوهية، وجد بعضهم قد صرح بأن معنى الإله هو معنى واجب الوجود أو نحو، فظن أن ذلك معنى الإله حقيقة، فإن شككه في ذلك قول بعضهم إن معنى الإله هو المستحق للعبادة توهم أن العمل لا يكون عبادة إلا مع اعتقاد أن المعبود واجب الوجود أو نحو ذلك، وإلا لما أهمل علماء التوحيد الكلام عليه. ومن العجائب أنك تجد في هذا العصر كثيرا من طلبة العلم طبعا كلمة طلبة العلم أصبح فيها تساهل على من تطلق عليه بلك. وأنا يا أخوانا يعني أنشدكم بالله لنكن عندنا صدق مع النفس. كل واحد يعرف نفسه واعرف حقيقة نفسك، وكن صادق مع نفسك ولا تغتر بما تكلم به لسانك أو خطه يمينك أو أثنى بك الناس عليه، ما تغترش، لأن الغرور ليس بجيد بل من أمراض القلب القبيحة. فأصبح ده طلبة علم وفلان طلبة علم، وممكن بقى إيه وصل بنا الزيف إلى فلان شيخ وفلان عالم إلى غير ذلك. لا يا أخوانا، ودايما الذي يجعل البعض يستهين بهذه الكلمة ويتساهل في إطلاقها عدم قراءته لتراجم الأئمة الأكابر. يعني في عالم اسمه العز بن جماعة، إمام كبير، بيقول أنا أتقن، ودي من أغرب ما قرأت، أنا أتقن 17 علما لا يعرف أقراني أسماؤها. أنت متخيلين هذه؟ يعني في 17 علم هو بيتقنها، أقرانه مش عارفين أسماء هذه العلوم وهو بيتقنها. فدايما يا أخوانا رجائي ما تحاولش تغتر أو تصدق من مدحك. وطبعا لولا الإنسان يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بإثارة من الأدب لعريت الجميع إلا النذر اليسير ممن يتطاول على غيره ويظن أنه على شيء. يبقى ما فيش داعي نسترسل ونغفل حقيقة أنفسنا. وعاوز تقف جرب نفسك كده مرة وحرر مسألة من عقلك، واخد بالك، حرر المسألة بما عندك من علم، وانظر لابن القيم وهو يكتب زاد المعاد وريح يحج، واخد بالك، واقرأ وشوف تحريره ازاي وهو ركب الجمل ورايح يحج، واخد بالك. ما ده اللي بيعز على الواحد، ان البضاعة مزجاة وكله عارف كله، ولكن بقى كله بيصدق كله، وده خطأ كبير. فكلمة طالب العلم أرجو ألا نتساهل فيها، ورجائي لا تصدق أنك من طلبة العلم، رجائي. يقول ومن العجائب أنك تجد في هذا العصر كثيرا من طلبة العلم، إن لم أقل من العلماء، يتوهمون أن المشركين يعتقدون في الأصنام من أشجار وأحجار وغيرها أنها واجبة الوجود، قادرة على كل شيء، خالقة رازقة مدبرة للعالم. ولقد كلمت بعضهم، ده الشيخ المعلمي، في شأن الوثنيين من أهل الهند وقولهم في الأصنام، فقال إذا كان هذا قولهم في الأصنام فليسوا بمشركين، وحدته أنهم لم يخالفوا التوحيد الذي حققه علماء التوحيد، وهكذا غلب الجهل بمعنى لا إله إلا الله. والغلط فيه وفي حقيقة الشرك الذي بعث الله عز وجل رسله لإبطاله، فإن لله وإن إليه راجعون. طبعا الشيخ المعلمي بيستطرد، وهو من هذا الفصل بدأ في المقصد الأعظم للرسالة، هو رفع الاشتباه عن حقيقة عن معنى الإله والحقيقة التوحيد. فأول خطوة فعلا إيه معنى كلمة إله، واخد بالك. وهل يا ترى من الممكن أن يفعل الإنسان شيئا وهو لا يقصد التعبد، ولكن حقيقة فعله تدل على أن هذا الذي فعله اتخذ غير الله إلها؟ ده لازم تفهم صح. لذلك القصة المشهورة قصة عدي بن حاتم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عند الترمذي وأحمد وسندها صحيح، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي: ما عبدناهم؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فاتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. يبقى كون أنك تطوف وتلجأ إليه وتستغيث به وتنذر له وتقول لم أتخذه إلها ولا ربا، ده كلامك أنت، ده كلامك. زي بالضبط مسألة وصف الغير بالتشدد وبالغلو وبالتنطع، اوصف، ولكن هل حقيقة ما قلت تنطبق على من فعل أم لا تنطبق؟ هو ده محل الكلام. ودين بالكم أخواننا، يعني يصفك بأنك متشدد، طب ما وجه التشدد؟ أو قبل وجه التشدد ما ضابط التشدد عندك؟ ضابطه إيه؟ كذلك ما ضابط الألوهية عندك؟ واخد بالك؟ يعني إيه الضابط إن إنسان فعل فعل يكون اتخذه إلها ومعبودا من دون الله؟ هل يكفي أنه ما قصد بفعله إلا القرب إلى الله؟ والوسائل دي ملهاش اعتبار؟ ما هو هذا الذي يدعو إليه الناس في الوقت الحاضر. يقول لك: أنا بطوف حول القبر وبستغيث به، ولكن فعلا ما قصدت إلا الله. طب هل خلاص نسلم لكلامك ولقصدك وأنك فعلا هنا أخلصت في التوحيد وأخلصت العبادة لله؟ هذا كلامك، ولكن الحقيقة غير كده. يبقى الوقوف على معنى الإله في الشرع وفي اللغة ده يعني من قطب الراحة في هذه الرسالة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على إتمام هذا الأمر. في هنا